أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، إخواني وأخواتي، أبنائي وبناتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله أرجو أن يكون الصوت واضحا والصورة نطمئن ونبدأ المحاضرة.
تفضل يا أستاذنا، تفضل. الصوت واضح والصورة واضحة إن شاء الله، تفضل.
الحمد لله. هذا لقاؤنا الثامن إذن إن شاء الله تعالى مع دورة العقيدة الإسلامية في جامعة بروكسل، والتي نحن فيها مع أبجديات في العقيدة تناولت معنى العقيدة والإسلام والإيمان، ثم الحديث عن نواقض الإيمان، ومضى من الحديث عن نواقض الإيمان الكفر بأنواعه وأقسامه. الناقض الأول الكفر من حيث الكفر العقدي بأنواعه السبعة: الشك والتكذيب والجحود والإعراض والإباء والاستكبار والنفاق والردة. ثم العملي بأقسامه: ما بين مخرج من الملة قولا واحدا، وما بين غير مخرج من الملة قولا واحدا، وما فيه تفصيل في قضية ترك الصلاة وعدم الحكم بما أنزل الله على نحو ما أسلفناه وإن كان مختصرا. أما من أراد التفصيل وأراد مرجعا يأخذ منه تفصيل القضيتين، ففي قضية ترك الصلاة كتاب الصلاة وحكم تاركها للإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى، وأما قضية الحاكمية فلها كتب كثيرة أجملتها أو جمعتها وحققتها في كتابي شبهات التكفير، حيث ذكرت قضية الحاكمية وأفردت لها فصلا في الرسالة أو في الكتاب. هي في الأصل كانت رسالة ماجستير ثم صارت كتابا، أسأل الله عز وجل أن ينفع به في العالمين. والحمد لله كلما ظهرت بادرة التكفير في بلد كنا نرسل لها كتابنا، لأنه بفضل الله تعالى كان له السبق في معالجة تلك الظاهرة. مع الناقض الثاني من نواقض الإيمان الشرك الذي هو أخو الكفر ورديفه. أحيانا يكون الشرك أخا للكفر، وأحيانا يكون ابن عم له، مصطلح جديد. أعني بما يعرفه اللغويون بين الكفر والشرك ترادف وتغاير. أما الترادف فهو إيراد الشرك بمعنى الكفر وإيراد الكفر بمعنى الشرك، وهذا في القرآن كثير بنسبة تصل إلى 90% أو تزيد. تذكر كلمة الكفر ويراد بها الشرك، أو الشرك ويراد به الكفر، حتى في السياق الواحد وفي الآية الواحدة. فمثلا تقرأ قول الله تعالى في سورة آل عمران: قد كانت لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. فإذا أردت أن تقف على قوله تعالى وأخرى كافرة وأردت أن تفسرها، قلت هم مشركو مكة الذين حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر. الله يقول وأخرى كافرة وأنت تفسرها بأنهم مشركو مكة، نعم فهم مشركون وهم كفار، لكن غلب عليهم لفظ الشرك، غلب عليهم لفظ الشرك، فيقال مشركو مكة قاتل النبي عليه الصلاة والسلام المشركين. طيب هم كفار؟ نعم كفار. ومثل هذا في سورة المائدة في حديث القرآن عن النصارى في آيتين متتابعتين: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقولهم إن الله هو المسيح ابن مريم هذا شرك، سماه الله كفرا. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وهذا شرك. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله واستغفرونه والله غفور رحيم. الآيات. فتجد في الآية الأولى مصدرة بقوله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، والتعقيب من نبي الله عيسى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وقال المسيح عيسى ابن وقال المسيح يا بني وقال المسيح يعني عيسى ابن مريم عليه السلام إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. جمع بين الشرك والكفر على أن بينهما ترادف. وفي الآية الثانية لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين، الشهادة النصرانية التي يسمونها شهادة التوحيد عندهم، ويسمونه تثليث التوحيد وتوحيد التثليث. هذا باب واسع عند دراسة الأديان. فهنا قولهم إن الله ثالث ثلاثة هو قمة الشرك، ومع ذلك قال الله لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، فيكون هذا من باب التردد. وكما تقرأ في سورة البينة لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، لم يكن الذين كفروا من يا رب من أهل الكتاب اليهود والنصارى والمشركين عبدة الأوثان الذين لا كتاب لهم. في وسط السورة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. ونحن نراهم المثل الأعلى الذي ينبغي أن يحتذى ويقتدى به وطبع العلاقات معه ونواليه ونذل له. أولئك هم شر البرية. فهنا أيضا قال إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. هذا الذي ذكرته كأمثلة دل على أن الكفر بمعنى الشرك والشرك بمعنى الكفر، وهو هذا الترادف. أحيانا يقع التغاير بين الكفر والشرك وأمثلته قليلة. بمعنى هناك كافر غير مشرك، كما لو قلت مثلا فلان ملحد، ما حكمه في الدين؟ كافر ليس مشركا، لأنه أصلا لا يؤمن بوجود الله ولا يؤمن بدين، فهذا يقال عنه كافر. وهناك من يفلسف هذه المسألة في من لا يفرق بين الكفر والشرك، فقل هو أيضا مشرك لأنه أشرك هواه. لكن نحن نقول لا، الملحد كافر ليس مشركا، لأنه في الأصل لا يؤمن بإله أو لا يؤمن بدين، وهي ظاهرة الإلحاد المتفشية في العالم الآن في ظل ضعف المسلمين، في ظل غياب الصحوة الإسلامية، في ظل طمس الهوية وتغيير المفاهيم. لك هو الإلحاد يتنافى مع الإسلام؟ يا سلام، وليجتمعوا الكفر والإيمان أو النور والظلام، عشان يبقى الإلحاد لا يتنافى مع الإسلام. وطبعا الدعوة للإلحاد لإزهاق الدين وإزهاق الحق، لأن اليهود يريدون أن يصلوا إلى تحقيق غايتهم، والدين عقبة في طريقهم، الدين عقبة في طريقهم، فلنزحزح الدين ولو بالإلحاد، وبعدين نألف لهم دينا بعد ما يبنوا الهيكل ويحكموا العالم، يعملوا لهم دين على النحو ما يريدون. فالملحد كافر وليس مشركا. أيضا يمكن ذكر مثال آخر لمن هو كافر وليس مشرك، كمن كفر كفرا عمليا فبه شعبة من شعب الكفر وليس مشركا. فمن هذا النوع كفر النعمة مثلا، وكفران العشير، هذا ليس شركا. أو مشرك ليس كافرا إذا وقع المشرك أو وقع الإنسان في ضرب من الشرك لا يخرجه عن الملة، فلا يقال عنه كافر، بل أشرك مع التفرقة المسبقة بين كفر العموم والمعين على نحو ما ذكرنا سلفا. فلمن أتى فعل شرك أو أتى شركا من جنس الشرك الأصغر أو الشرك الخفي، هذا شرك وليس كفرا. هذه معلومة يعني أنت ربما تحتاج إليها في وقت ما، أو في التفرقة بين الأدلة، أو عندما يقال لك ماذا عن الكفر والشرك وما بينهما من عموم النقاط. إذن العامل الثاني من نواقض الإيمان هو ضرب من العامل الأول، يلتقيان في كثير من الأمور. كما لو قرأت في الكتب، كتب العقيدة، نواقض الإيمان ونواقض الإسلام، يلتقيان كما لو قرأت ما الفرق بين الإيمان والإسلام وبينهما عموم وخصوص، فكذلك الفرق بين الكفر والشرك بينهما عموم وخصوص. فإذا أردنا أن نحدث فصلا بينهما فإنه يكون فصلا تعسفيا، يعني أحيانا أو غالبا أنت تريد أن تقول هذا شرك، أو على حسب غلبة الإطلاق، يعني ما غلب إطلاق لفظ الشرك عليه. الصورة المشركون في مكة مشركون، ويندر أنك تجد في كتب السيرة كلمة كفار، في كتب العقيدة كفار ومكة، لكن كلمة الشرك وكلمة مشركي مكة وكلمة مشركي قريش تجدها هي السائدة الغالبة. لكن هل هذا يعني أنهم ليسوا كفارا؟ لا طبعا، وأخرى كافرة بنص القرآن. فكذلك الأمر هنا بين الكفر والشرك. الشرك في اللغة التعدد، والشرك ضد التوحيد، كما أن الكفر ضد الإيمان. ويمكن أن يكون لفظ الشرك يأتي بمعنى العدل أو العدول، وهو في كتاب الله تعالى في صدر سورة الأنعام: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. جاء في تفسيرها يعدلون عنه إلى غيره، وهذا العدول، أو العدل يعدلون به سواه، لغة الندية. والذين كفروا بربهم يعدلون، يعدلون ما سوى الله بالله، كما يضرب الله لذلك مثلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. لكن الغالب على لفظ الشرك في اللغة هو التعدد، وهو ضد التوحيد. ومعناه الاصطلاحي اجتهادي، يعني اجتهادا من العلماء، فقالوا فيه هو عكس التوحيد. طب هو التوحيد معناه ايه؟ التوحيد في معانيه وفي تعريفاته نفي الكفء والند والشبيه والنظير عن الله عز وجل، مع الاعتقاد بربوبيته وإلهيته سبحانه وتعالى، فيكون الشرك على العكس من ذلك، شرك في ربوبية الله عز وجل أو إلهيته، وشرك في جعل كفءا وندا ونظيرا لله عز وجل، أن يجعل لله ندا أو كفؤا أو نظيرا أو مثيلا أو شبيها، أو هو نفي شيء من معاني الربوبية ومعاني الألوهية. ولما صدرنا الكلام عن الإيمان وعن الشرك قبل الكلام عن التوحيد، لذلك نقول الشرك ما يضاد التوحيد، ولئن كان التوحيد هو نفي الكفء والشبيه والند والنظير والمثيل عن الله عز وجل مع اعتقاد ربوبيته وإلهيته، فالشرك على العكس من ذلك. ولعله من هذا التعريف جاء الكلام على أنواع التوحيد ويضادها أنواع الشرك. فلذلك من المشهور في العقيدة توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وهو تقسيم ليس مرادا لذاته على قدر ما أريد به الإفهام والتعليم، لأن كثيرين من الناس من جهلوا معنى التوحيد وظنوه كلمة تقال لا إله إلا الله ثم يخالفونها قولا واعتقادا وفعلا، أو قولا وفعلا واعتقادا. فالشرك الذي هو من نواقض الإيمان ليس على درجة واحدة ولا على نوع واحد، بل منه ما هو من نواقض الإيمان ومنه ما هو من نواقص الإيمان، كما أسلفنا في الكلام عن الكفر فكذا يقال هنا عن الشرك. والتقسيمات في هذا الباب أو ذاك اجتهادية مستنبطة على نحو ما قال ربنا عز وجل: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. هذه استنباطات للعلماء من باب التوضيح والتفصيل تفسير. والشرك بالنظر إليه من خلال القرآن أو السنة نجده ينقسم على الجملة إلى قسمين: شرك مع الله وشرك في عبادة الله. شرك مع الله وشرك في عبادة الله. الشرك مع الله داء الأمم السابقة، وهو في هذه الأمة الأمة الإسلامية أو الأمة الخاتمة قليل. وأعني بالشرك مع الله من عبد مع الله آلهة أخرى، كالذين عبدوا الأحجار والأشجار والنار والأبقار والنجوم والشموس والأقمار، وعبدوا صنوفا من الأبشار كالنمرود وفرعون، ومن الأنبياء كعزير وعيسى، كما عبدوا الجن وعبدوا الملائكة، وصنوفا أخر من المخلوقات ليست بشهرة من سبق. هذا كله شرك، وحكاه القرآن الكريم، وهو باب واسع نشير إليه هنا فقط، حيث ذكر القرآن الكريم أول عبادة شركية وقعت في الأرض في أحفاد آدم عليه السلام حين صور الشيطان لمن مات من ولد آدم صورا ثم ظلوا يتبركون بها ويتمسحون، واندثر العلم فعبدوها من دون الله، قالوا ما عظم آباؤنا هؤلاء إلا لأنهم آلهة. فأرسل الله نوحا عليه السلام يقول لهم: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. وطبعا ما ذكر ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسر، هذه أسماء رجال صالحين كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، وهي أكبر آلهتهم التي عبدوها. وقد لبث فيهم سيدنا نوح عليه السلام 1000 سنة إلا 50 عاما، وفي نهاية المطاف وما آمن معه إلا قليل. هذه عبادة الأصنام والتي استمرت في قوم عاد وثمود، قوم إبراهيم، استمرت إلى بعثة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وكان في مكة 300 صنما حول الكعبة. 300 كان في مكة 360 صنما، حد الله وتكذب رسول، يعبده أهل الجزيرة العربية يعظمونها إذا جاءوا للحج. وفي أفريقيا إلى الآن في عبادة أوثان، وليس في أفريقيا وحدها بل وفي آسيا كذلك وفي مناطق أخرى، لكن ليست من الشهرة بمكان. فهذه الصنمية أو الوثنية أول صور الشرك، ونحن نقول هذا في الأمم السابقة، وإن كان له ما يشابهه في هذه الأمة، لأن الأصل في عبادة الأصنام أنها كانت غلوا في رجال صالحين من ولد آدم ومن قوم نوح. وهذا الغلو في الصالحين هو داء هذه الأمة الذي نسميه بالشرك في العبادة، لأنك لا تجد من يقول لك نحن نعبد هؤلاء أو هؤلاء آلهة، لكن من باب الوسيلة والاستشفاع وما إلى ذلك على نحو ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. لكن الشرك مع الله في بعبادة الأصنام، ومثله عبادة الأبقار أو الحيوانات عموما، كان فيه عبادة حيوانات كثيرة تعرف في علم مقارنة الأديان باسم الطوطمية، وتنطق بالإنجليزية التوتمية بالتاء، ومعنى التوتمية هذه عبادة الحيوانات. وأشهر مثال لها في عبادة القدماء المصريين عجل أبيس، وعبادة النسر، النسر يعني، حتى النسر لغاية دلوقتي موجود على البرنيطة العسكرية، والصقر. وأشهر من هذا كله عبادة البقر في الديانة الهندوسية أو الهندوكية في بلاد الهند إلى يوم الناس هذا، يعبدون الأبقار ويعظمونها. ومن لم يرى على الحقيقة وعلى أرض الواقع يرى من خلال المواقع. عبادة بقر. وأحيانا في العبادة التوطمية بتصل لعبادة الفئران والصراصير أعزكم الله، والبرص أو الأبراص، حاجة كده يعني مقززة، عشان واحد مثلا يريد أن يتعبد لإلهه الذي يعبده محتاج يروح الخلاء ويفتح الفتحة بتاعت المجاري عشان يجد صراصير كتير وآلهة كتيرة يعبدها. فهذا من تسفل البشرية، عبادة الحجر والبقر وعبادة الشجر. وهذه كالتي كانت عند المشركين، لكن كانت من باب التقديس. ولذلك يعرف عندنا حديث ذات أنواط، حديث ذات أنواط الذي قال فيه قوم من قوم حديث في عهد بالإسلام: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. وما ذات الأنواط؟ شجرة يعلق بها المشركون أسلحتهم، يزعمون أنها سبب النصر. قالوا يا رسول الله، أي المحدثون هؤلاء حديث عهد بالإسلام، رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال عليه الصلاة والسلام: الله أكبر، إنها السنان، قلتم والذي نفسي بيده كما قال أصحاب موسى لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وكنت أرى في الريف الناس يعلقون أشياء بالشجرة وتبركون بها، فتقديس الشجر يعني موجود، لكن يمكن أن يضاف إلى باب شرك العبادة وليس الشرك مع الله. الحجر والشجر والبقر والنار عبادة المجوس، ولا تزال إلى يوم الناس هذا عبادة المجوس، دين الفرس، واللي أذنابهم وامتدادهم الرافضة. لكن الرافضة لا يعبدون النار، ولكن لهم عبادات من دون ذلك هم لها عابدون، وأعمال من دون ذلك هم لها عاملون. فالمجوس يعبدون النار، شرك مع الله. وسلمان الفارسي بما أوتي من ذكاء، إزاي نعبد النار؟ نار تحرق ولا تخلق، وتدمر ولا تعمر، وتهلك ولا ترزق. فهداه الله عز وجل لعبادة ربه عن طريق راهبين من رهبان النصارى كانوا على دين المسيح الحق التوحيد، ثم دلوه على نبي يبعث في بلاد العرب في بلد ذات نخيل وظل ظليل، يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة، وخاتم النبوة بين كتفيه صلى الله عليه وسلم. فكانت هذه صور من العبادات القديمة، ومنها القديمة الحديثة حتى يكون الكلام يعني مستقيما ومنضبط. عبادة الأحجار اللي هي بنسميها الأوثان أو الأصنام، وعبادة الأبقار قديمة حديثة، وعبادة النار، وعبادة الأشجار. في هذه يقول شيخنا الغزالي رحمه الله: قطعة من الحجر تنحت وتعبد من دون الله، هل هي تخلق أو ترزق؟ بل الأرض كلها تصلح أن تكون شيئا أو أن تكون إلها يعبد. عجل بقر يعبد من دون الله مهما زاد لحمه وشحمه وحلى لونه وغلى ثمنه، فما الذي يوضع في أطباق الآكلين إذن؟ شجرة تعبد من دون الله مهما امتدت جذورها وطال ساقها وأينعت ثمارها، تصلح أن تكون إلها يخلق ويرزق؟ نار تعبد من دون الله لو نام عنها من يمدها بالوقود انطفأت، فكيف يعقل أن تكون إلها؟ له الخلود الأبدي وله حق البقاء، وتعبد على أنها إله يخلق ويرزق، وهي التي تدمر وتحرق. هذا معنى كلامه رحمه الله في كتابه عقيدة المسلم. وكذلك نجد من هذا الشرك الذي هو مع الله الشرك بعبادة البشر، يعني تسفل البشر فعبدوا بشر، إما في صورة طواغيت، وأشهر الطواغيت النمرود وفرعون، أو في صورة أنبياء. فالنمرود مثلا الذي ادعى الألوهية أو الربوبية يوما لسبب أو لآخر، حكم الدنيا فظن أنه بحكمه للدنيا أنه خالقها. ويقال في قصص الأنبياء والمرسلين الذين ملكوا الدنيا أربعة، اثنان كافران واثنان مؤمنان، أما الكافران فالنمرود وبختنصر، وأما المؤمنان فذو القرنين وسليمان. فهذا النمرود الذي ملك الدنيا ظن أنه خلقها وأنه أصبح شيئا يذكر، فقال أنا إله وأنا أحيي وأبيت وكذا. وهذا إبراهيم عليه السلام ينادي في الناس بالتوحيد لا إله إلا الله، وجيء به مقبوضا عليه بتهمة الإرهاب أنه ينادي إلى التوحيد ويقول لا إله إلا الله، وكان ينبغي أن يقول لا إله إلا النمرود. وأوقف أمام النمرود ليسأله من ربك، فيقول ربي الله. ألك رب غيري؟ يقول ربي وربك الله. من ربك يا إبراهيم؟ ربي الذي يحيي ويميت. قال طب ما أنا ممكن أحيي وأميت، وعمل تمثيلية بتبرئة محكوم عليه بالإعدام، قال ميت أحييته، وبالإتيان ببريء ويحكم عليه بالإعدام، وهذا حي أمته. لعبة سخيفة. النمرود يظن هذا أو يريد أن يخرج من الموقف، فإبراهيم يبين له معنى الإحياء والإماتة، وأن الله يخرج الحي من الميت يخرج الميت من الحي، لكنه غبي لا يفهم، النمرود غبي لا يفهم. فتحول مسار المناظرة من هذا المعنى إلى معنى آخر. إن إبراهيم يقول طيب أنت يا نمرود أحقر من أن تخلق شيئا، لكن ترى الشمس أم أنك أعمى؟ فإذا كنت ترى الشمس فإن ربي يعني يجعل هذه الشمس تشرق من المشرق، تستطيع أن تحول فقط المسار لتجعلها تطلع من المغرب. النتيجة أنه فغرف وفتح عينيه وبهت وعجز، وهو الذي قاله الله تعالى ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. وكانت نهاية النمرود. والشاهد منها ما ذكرناه، وإلا الحديث عن نهاية النمرود شرحه يطول. ثم تسفل البشر حين عبدوا طواغيت أيضا، فكان من هؤلاء الطواغيت فرعون. بداية أمره رجل ملك مصر، ومصر عظيمة من يومها، اليوم طبعا تقزمت بعد أن كانت عملاقة مع كامل الأسف، لكن مصر العظيمة هذه جعلت فرعون يقول أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. وكانت هذه بداية المسألة، أما نهايتها أن الله أجراها من فوق. فرعون الذي لم يرى من شعبه سوى السمع والطاعة على شاكلة السمع والطاعة بلا جدال ولا تردد، وتنفيذ الأوامر ولو كانت خطأ، تمشي وراء الحاكم ولو كنت وأنت أعمى. والكلام هذا اللي موجود حتى في مذاهب الآن هي من فتن آخر الزمان، جعل فرعون لما قال الله في حقه فاستخف قومه فأطاعوه، بعد هذا الاستخفاف يقول لهم ما علمت لكم من إله غير، يقول لهم أنا ربكم الأعلى. وهنا أرسل الله عز وجل موسى ليناظر فرعون وليدعوه. وكانت القصة المطولة في القرآن الكريم والمتكررة، يعني متكررة ومطولة، وبينت حال هذا الإنسان الطاغية العربيد الظالم المتجبر المتكبر فرعون، وبينت بدايته ونهايته، ولكل ظالم النهاية، طال الأمد أو قصر. ففرعون ادعى ادعاءات، وكانت قصة موسى معه قصة الآيات، بدءا من اليد والعصا، العصا تنقلب ثعبانا واليد تنير كالقمر بلا مرض بيضاء من غير سوء، والآيات الأخرى، ومضت القصة بطولها إلى أن زعم فرعون عن موسى ومن آمن معه إن هؤلاء شرذمة، إن هؤلاء لشرذمة قليلون، وإنهم لنا لغائظون، إرهابيون ومتطرفون بلغة العاصمة. أوحى الله إلى موسى أن أسر بعبادي ليلا إنكم متبعون. خرج فرعون في إثر القوم، وقف موسى مع أتباعه عند البحر ينتظر وحي الله، أدركهم فرعون بجنوده. بنو إسرائيل رأوا غبار الخيل في الصحراء، قالوا البحر أمامنا وفرعون بجنده وراءنا، إنا لمدركون. رد موسى قائلا كلا إن معي ربي سيهدين. وكانت الآية العظيمة بانفلاق البحر، وضرب الله لبني إسرائيل طريقا في البحر يبسا، وقال لموسى اترك البحر رهوا كما هو، وجاء فرعون ومن معه وتوسطوا البحر، وصدر الأمر من رب البحر كن يا بحر كما كنت، ليغرق فرعون ومن معه أجمعين. ويظل فرعون ينادي آمنت 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 أنه لا إله إلا لا يستطيع أن يقول إلا الله، قال إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. ويا موسى يا موسى أنقذني أنقذني إني أغرق 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 أغرق، ولا غور في 60 داهية، أغرق ولا تنفس تحت الماء. غرق فرعون، هل رأيت من إله يغرق؟ هذه نهايته. وطبعا كان من بين الشركيات مع الله عز وجل التي يعني كبرت وكثرت لكن بنسب، يعني قال الله عز وجل في سورة التوبة وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يفهم. أقول بنسب لأن ادعاء أن عزير بن الله لا يكاد يذكر بجوار الخرافة الكبيرة التي روج لها في العالم بكل أساليب الرواج، خداع ومكر وكيد وحروب ونساء وتنصير وميزانيات دول في سبيل نشر فكرة التثليث أو فكرة بنوة المسيح، أو كما يعتقد النصارى باختلاف طوائفهم أن المسيح هو الله وأن المسيح ابن الله وأن المسيح وأن الله ثالث ثلاثة، فضلا عن الاعتقاد بأن عيسى وأمه إلهان في العقيدة المريمية أو المذهب المريمي كذا، ومذاهب أخرى عند النصارى أشهرها الملكانية واليعقوبية والنسطورية، وهي باللغة العصر الأرثوذكس والكاثوليك والبروتستانت. فهذه خرافة روج لها بكل الأساليب والحيل، ولا نعرف خرافة روج لها كهذه الخرافة، تضيق فتجعل عيسى إلها أو تتسع فتجعل عيسى مع أمه مع الروح القدس آلهة، ويقال باسم الأب والابن والروح القدس، ويبقى المسألة أصبح ما تكون أشبه ما تكون بمجلس إدارة، الله رئيس مجلس الإدارة وعيسى عضو فيها والروح القدس. يعني خرافات عجيبة وسائدة في العالم، ولم يكتفى بأن قوما قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مهتدون، بل راحوا ينشرون هذا الكفر في العالمين بين مسلمين وغير مسلمين. والله عز وجل رد على هذه الخرافات نفي البنوة عنه سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى ليس له ابن، قال في سورة الإخلاص لم يلد ولم يولد، لا ولد له ولا والد له، وقال في آيات كثيرة وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه من له ما في السماوات والأرض كل له قانتون، آية البقرة، آية يونس قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين افترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. قال في سورة مريم وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وهذه الآيات تنطبق على كل زعم بأن لله ولدا، سواء كان من اليهود إن عزير ابن الله أو من النصارى المسيح ابن الله أو حتى الذين زعموا أن أوزيس وأوزوريس وحوريس برضو تثليث وفيها حوريس ابن الله، ومن زعم أن بوذا ابن الله، ومن زعم أن كونفوشيوس في الديانات الصينية أو غير ذلك، فهناك أشياء مشهورة وهناك أشياء غير مشهورة. فنفى الله قصة الولدية عنه تماما، بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، والكل يعتقد أن الله لم يتزوج، حتى النصارى يقولون لله ولد ولا يقولون بأن له زوجة، ولو قلت بأن لله زوجة أمام النصارى يقول لك أنت كافر، لكن لله ولد عندهم ماشي، كيف يكون له ولد بلا زوج؟ يأتي به من الملجأ من أمام المساجد ولا من جوار صناديق القمامة؟ حسبنا الله ونعم الوكيل، تعالى الله عما يقول كافرون علوا كبيرا. بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، يعني زوجة، وخلق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة خلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. لماذا يكون عيسى ابن لله؟ أكبر خرافة في قضية البنوة. يقول الله ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. الله أكبر، كان يأكلان الطعام. انظر كيف نبين له الآيات ثم انظر أن يفهم. الذي يأكل الطعام له فم له مدخل والذي له مدخل له مخرج، يعني هيدخل الحمام، ومن يأكل ويشرب ويدخل الحمام كيف يكون إلها أو ابن إله؟ لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى، لا يجعل فيه نقيصا من نقائص بني آدم، لا يحتاج الأكل ولا شرب ولا يمرض ولا يموت. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، ولد لله، أين هذا الولد ونحن نعبده؟ قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، لأنه من شابه أباه فما ظلم. لكن أي وجه شبه بين عيسى وبين الله عز وجل؟ إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. عيسى لا يستحق أن يكون إلها ولا ابن إله، لأنه بدون أب، آدم بدون أب وبدون أم، وحواء بدون أم. المسألة معجزة، خلق الله آدم بلا ذكر ولا أنثى، وخلق عيسى، خلق حواء من ذكر بغير أنثى، وخلق عيسى من أنثى بغير ذكر، وخلقنا جميعا من ذكر وأنثى، فتمت دلائل قدرة الله عز وجل. دلائل قدرة، تنويع في الخلق، خلقنا نحن من ذكر وأنثى مع ما يصورنا الله عز وجل به في الأرحام، وهو صوركم فأحسن صوركم، معجزة لا تقل عن معجزة خلق عيسى بدون أب. قدرة، لما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. إن مثل عيسى عند الله كمثل يعني خلقه من تراب، والمثلية غير كاملة، إنما أراد الله عز وجل يقول خلقه من تراب ثم قال كن فيكون، هنا المثلية كن فيكون، وإلا فآدم بلا أب وبلا أم، ولم يتربى في بطن امرأة، ولم يجري من مجرى بولها، ولم يرضع من ثديها. آدم خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وعلمه الأسماء كلها وأسجد له الملائكة وأسكنه جنته، ومع ذلك ليس إلها ولا ابن إله، بل والملائكة أرقى في الخلقة من آدم ومن عيسى. ومع هذا لن يستنكف المسيح، لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله، ولا الملائكة المقربون، ولا الملائكة المقربون. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. فعبادة البشر موجودة من أنواع الشرك مع الله، ومن البشر صنوف من المخلوقات أشهرها مثلا، وإن لم تكن من الكثرة بمكان لكنها موجودة، كمن عبدوا الجن أو عبدوا الملائكة. الذين عبدوا الجن قال الله عز وجل عنهم وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم، فكيف خلقهم ويكونون شركاء؟ قال وجعلوا بينه وبين الجنة نسبة ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. وأنه كان سفيهنا يقول، وأنه كان سفيهنا يقول على الله شططا، أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادهم رهقا. سورة الجن دلالة على ما وقع فيه البشر من عبادة الجن عن طريق الخوف منهم أو رجاء النفع، خوفا ورجاء. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، أولئك الذين يدعون من دون، أولئك الذين يدعون، قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. فوجد في بعض الناس أو في أجيال عبادة الجن. والله عز وجل رد بآية كلمة وجعلوا لله شركاء الجن وخلقه، لا يمكن أن يكون المخلوق شريكا مع الخالق. وكذا الملائكة وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، ده ادعاء كاذب. رد الله بقول أشهد خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون، وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، ربطوها بقضية القدر على طريقة الجبرية، وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون. آيات الزمر، آيات الأنبياء، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول هم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. قال الله عنهم وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ووصف الله عز وجل الملائكة بأنهم عباد له، وأنهم يخافون ربهم من فوقهم يفعلون ما يأمرون، أنهم لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يأمرون، وأنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون إلى غير ذلك. هذا شأن خلص العباد، فكيف يكونون شركاء مع الله عز وجل؟ كيف؟ إذن القرآن يستعرض مثل هذا الضرب من الشرك، وهو شرك مع الله، وهو شرك عقدي، وهو شرك أكبر، وهذه نماذج منه أمثلة. والقرآن فيما لم يذكره لقلته أو ندرته أو لحقارته وضآلته من جنس المعبودات الأخرى بيّن أنه لا يمكن أن يكون مع الله إله آخر، بمثل قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لا السماوات فسدت ولا الأرض، ولا انطبقت السماء على الأرض، إذن خالق السماوات والأرض إله واحد، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فسبحان الله رب العرش عما يصفون. آيت الأنبياء، آيت المؤمنون، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة تعالى عما يشركون. فآية الإسراء، قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. إذا كان لا يمكن أن يوجد إلهان في الكون، فمن باب أولى لا يوجد ثلاثة ولا أربعة ولا أكثر ولا أقل، لأن من الشرك أقل الشرك مثلا من يعتقد بوجود إلهين، إله الخير والشر أو إله النور والظلام، أو ثلاثة كالنصارى باسم الأب والابن والروح القدس، لو إيه إن هو بقولهم إله واحد أمين أو أكثر. فالله عز وجل نفى أقل الجمع وهو اثنان، فبالتالي ينتفي ما هو أكبر. ولذلك قال الله فاعلم أنه لا إله إلا الله، خلاص فاعلم أنه لا إله إلا الله، كما قال قل هو الله أحد وليس واحدا فحسب وإلهكم إله واحد، هذه الواحدية، لكن قل هو الله أحد هذه الأحدية. وقضية الواحدية والأحدية يعني في غاية العظمة في معنى التوحيد، لأن الواحد قد يركب لكن الأحد ليس كذلك. فقال وإلهكم إله واحد، وقال قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فهذه بعض صور الشرك الأول. الشرك الأكبر شرك مع الله، شرك في الاعتقاد. ثم يأتيك الصنف الثاني من الشرك، وهو الشرك في عبادة الله، كما قال الله إن الله لا يغفر أن يشرك به، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، هذا في الأكبر. قال في شرك العبادة ولقد أوحي إليك وللذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد، هذا في شرك العبادة، وكثير منه من جنس الأكبر. ويأتيك نوع ثالث وأخير، وهو الشرك الأصغر الذي أشار إليه القرآن، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون، أو في السنة أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر. وهذا وذاك موضوع لقائنا القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه، ونسألك إخلاص التوحيد، حين على التوحيد وأمتنا على التوحيد، واحشرنا في زمرة الموحدين يا أرحم الراحمين. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذنا المبارك، جزاكم الله خيرا.
حياكم الله.
جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليكم. يعني في نهاية هذا اللقاء الطيب المبارك أتقدم باسمكم إخواني وأخواتي واسم الجامعة الإسلامية العالمية ببروكسل بخالص الشكر وعظيم التقدير والامتنان لأستاذنا وشيخنا فضيلة الأستاذ الدكتور عمر بن عبد العزيز قرشي على هذا اللقاء الماتع وهذه المحاضرة القيمة، ونترككم في رعاية الله وأمنه على أن نلتقي بكم إن شاء الله في يوم الثلاثاء القادم في 2:30 بتوقيت مكة المكرمة. ولي رجاء عندكم إخواني وأخواتي، حينما يصلكم الرابط الرجاء انشروه على أوسع نطاق حتى يستفيد الجميع من هذه الدورة العظيمة ومن هذه المحاضرات القيمة التي ربما لا نسمعها من غير أستاذنا الدكتور عمر بن عبد العزيز قرشي. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منه وأن يتقبل منا ومنكم، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم انت.